السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا معاشر الأحبة من الإخوة والأبناء قد يسر الله سبحانه وتعالى وفتح بالصحة والعافية، وقد خطر وسنح بالبال في هذه الأيام، أيام آخر اختبارات طلاب العلم في المرحلة الجامعية، لعله لم يبق على بعضهم إلا يوم أو يومان، وقرب موسم هذه الشعيرة، شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام، رأينا أن نتذاكر جميعا في كتاب مفيد يصلح للعالم المتبحر ولطالب العلم المتمكن والمتوسط والمبتدي، ويصلح للعامي من المسلمين أن يقرأ عليه فينتفع به. وكل واحد من هؤلاء الذين ذكرت طبقاتهم يستفيد منه على قدر ما أراد من الطبقة التي هو فيها، فهو كتاب حقيقة نافع لعموم المسلمين باختلاف طبقاتهم. ذلكم الكتاب هو كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، لمؤلفه العالم المحقق بل شيخ الإسلام في هذه الأزمان المتأخرة، سماحة أستاذنا وشيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وجميع علماء المسلمين ورفع درجاتهم عنده في جنات النعيم، وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، رأينا أن نتذاكر فيه لسهولته ووضوح عبارته ولظهور أدلته ولقوة استدلاله رحمه الله تعالى، وتعويله دائما على الصحيح، وتركه للأقوال التي يتشتت معها من لا يحتاج إليها ممن يقرأ الكتاب. فالخلاصة أن هذا الكتاب زبدة ملخصة مصفات لك أيها القارئ، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياك بما فيه، وأن يأجر مؤلفه على ما كتبه فيه بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
عام ثلاثته،
أحسن الله إليك. وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط، وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو إليه الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. ثلاثة: قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فصل: إذا عرف هذا فاعلموا، وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو
الحمد لله. كما سمعنا حفظكم الله سرد الشيخ رحمه الله للأدلة في وجوب الحج والعمرة، حيث استدل رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو أن تملك زادا وراحلة وأمنا للطريق، يكون أمامك الطريق آمن، وأن تخلف الزاد والصرف في أمور المعاش على أسرتك من خروجك من عندهم إلى أن تعود إليهم، تملك زادك أنت، معيشتك في الذهاب والعودة، وإقامتك في مكة، وأيضا تخلف زادا ومعيشة لأولادك، فإذا الزاد لك في ذهابك وإيابك ومكوثك في مكة أن يكون فضلا عما تتركه لأولادك، فلا تتركهم فقراء. فلو فرضنا أن راتبك 4000 تستغرقها في الذهاب والعودة إلى الحج، ويبقى أولادك لا شيء عندهم، يتكففون الناس، نقول لا حج عليك. تمام. الثانية، تملك زاد لكن ما تستطيع الوصول إلى البيت إلا براحلة، ولا تستطيع أو ولم تستطع الحصول على راحلة، بحثت 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 فلم تجد، جئت إلى أصحاب السيارات في بلدتك أو الباصات التي تمشي إلى الحج، وجدتهم يقولون ملآنة ملآنة، ما يوجد لك مكان، ولا في الاحتياط ولا في الاحتياط. لا عليك، وجدت هذين الاثنين، النفقة عليك ذهابا وعودة، ووجدت الراحلة لكن الطريق مخوفة، إما لوجود الحرب فتصبح البلاد غير آمنة مثلا، الطريق غير آمنة، أو لوجود قطاع الطريق كما هو في الزمن القديم قبل أن تقوم هذه الدولة السنية السنية، أدامها الله وأعزها وحفظها وجميع بلاد المسلمين، وحفظ علينا وعلى المسلمين أمننا واستقرارنا، كانت الطريق غير مأمونة إلا بخفارة. ما هي هذه الخفارة؟ أن تدفع مال لشيخ هذه القبيلة فيؤمنك إلى أن تخرج من حدوده إلى حدود القبيلة الأخرى، فتدفع لهم خفارة، وهكذا حتى تصل إلى البيت الحرام. فإذا كانت الطريق هكذا فلا حج عليك، لأن الطريق مخوف، فإذا لم يكن الطريق آمن فلا حج عليك. فإذا لمن استطاع إليه سبيلا هو ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق، ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق، يضاف إليها كما هو عند بعض أهل العلم الصحة، صحتك أنت تكون صحيحا. فالله جل وعلا يقول لمن استطاع إليه سبيلا، وفي هذا الزمن يلحق به من المسائل النازلة الحادثة أو المستجدة وجود التصريح، والتصريح كان أولا من البلدان التي يقدم منها المسلمون حاجين إلى البيت الحرام، بعد ذلك أصبح الاتفاق بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية الموجود فيها أكثرية إسلامية، أصبح الاتفاق بينهم لأجل استيعاب العدد، فإن المسجد الحرام عمره الله بالإيمان، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره الله بالإيمان، لها طاقة استيعابية، إذا زاد العدد فوق الطاقة حصل الخطر من الضيق والتدافع وربما يؤدي إلى الوفيات. فأصبحت الدول تجتمع جميعا مع حكومة هذه البلاد المملكة العربية السعودية وفق الله الجميع، فيتفقون على تقنين العدد وتحديد العدد. إذن فمن لم يخرج له التصريح في بلده بالحج إلينا هذا غير مستطيع، ولو كان عنده أموال الدنيا، إذا لم يحصل له الإذن هذا غير مستطيع. هكذا عندنا الآن في المملكة العربية السعودية، إذا لم يصل إليك التصريح ولم تستطع الحصول أنت على التصريح فأنت معذور ولا إثم عليك، إذا لم يحصل لك التصريح فتحج به حجا مبرورا فأنت معذور، فهذا أيضا من السبيل. فإذا لم يجد المسلم في هذه البلاد بالذات المملكة العربية السعودية إذا لم يحصل على تصريح للدخول لمكة إلى الحج فإنه معذور، ويسقط عنه حتى يجد هذا التصريح فيحج بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا غاية ما استطعته، أنت ذهبت فقدمت ما خرج لك تصريح في بلدك، هنا في السعودية كذلك، ذهبت إلى الجهات المسؤولة المعنية بتنظيم شؤون الحجيج فطلبت تصريحا فلم يحصل لك، لا حج عليك وأنت معذور. فينبغي للمسلم ألا يحزن إذا بذل الأسباب وما تيسر له، فإن الله جل وعلا يعذره، لأنه يدخل تحت قوله جل وعز ولله على الناس حج البيت من استطاع، وأنت في هذه الحالة غير مستطيع أو في حكم غير المستطيع. فهذه مسألة مهمة ينبغي مراعاتها، وهكذا إذا راعيناها فلا يجوز الاحتيال عليها. لماذا؟ لأنك أيها المسلم تريد حجا مبرورا الذي قال فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور هو الذي يكون بالطريق الشرعي الصحيح السالم من المعاصي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم.
هذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة المسارعة لأداء الحج. فمن كان مستطيعا الحج فهل يجب عليه الحج على الفور أم أنه يجوز له أن يؤخره؟ هذه هي المسألة. فلذلك الشيخ رحمه الله يقول: أدلة وجوب المبادرة إلى الحج. فنقول كما قال رحمه الله: يجب على المسلم المبادرة إلى الحج. فمن لم يحج وأدركه الحج وهو مستطيع وجب عليه أن يبادر إليه، لأن الحج واجب على الفور على الصحيح من قولي أهل العلم. الحج واجب على الفور على القول الصحيح عند أهل العلم أو من قولي أهل العلم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وجوب الحج على الفور على المستطيع، المستطيع الذي ذكرناه من استطاع إليه سبيلا. فمن توافرت فيه الشروط المتقدمة فإنه يجب عليه على الفور أن يحج، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقول أبي حنيفة في رواية أبي يوسف عنه، وهو المشهور عند الحنفية، بل قال عنه الكرماني إنه هو الأصح عن أبي حنيفة، قال عنه الكرماني إنه هو الأصح. ومالك روي عنه كذلك، وذكره خليل في منسكه وقدمه في المنسك، فقال خليل في منسكه: الحج واجب في العمر مرة على الفور، هكذا في منسك خليل. ومرة قال، أعني مالك، مرة قال ليس هو على الفور، وهذا ما أشار إليه خليل في منسكه بقوله: وقيل على التراخي، لكن في المنسك قدم هذا، بدأ بالفور بوجوبه على الفور. وهكذا عند جمع من المالكية ذكروه كابن فرحون المالكي، واختاره ابن عبد البر في التمهيد، وإن كان صرح بضده في الكافي، لكن في التمهيد اختار هذا، واختاره المزني من الشافعية، اختاره المزني صاحب المختصر المشهور من علماء الشافعية. وهذا القول قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورجحه العلامة الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وهو موجود في منسكه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، الحديث هنا جاء في قوله فحجوا بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الفورية عند الإطلاق كما هو معروف في الأصول، الأمر إذا أطلق اقتضى الفورية. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. الشيخ ذكر الدليل، تمام، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، لكن كيف نستدل به نحن؟ الشيخ يعرفه، لكن نحن طلبة العلم نريد أن نعرف ما وجه الاستدلال به. يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج، نعم،
فحجوا. لفظة فحجوا هنا أمر ولا لا؟ الأمر كما هو عند الأصوليين إذا أطلق يقتضي الفورية. هذا هو وجه الاستدلال بالحديث. وجه الاستدلال بالحديث قوله فحجوا، فهذا اللفظ أمر، والأمر يقتضي الفورية عند إطلاقه. ولهذا قال الشيخ الأمير رحمه الله الشنقيطي: أظهر القولين عندي هو أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور لا على التراخي، يعني عند الإطلاق لا على التراخي، لما قدمناه من النصوص الدالة على المبادرة، بسطه في موضع آخر في أضواء البيان أن النصوص هذه التي وردت للأمر دالة على المبادرة، هذا شيء. والشيء الثاني وللخوف من مباغتة الموت، وللخوف من مباغتة الموت، فمن استطاع الحج أدركه الحج وهو مستطيع على الوجه الذي ذكرنا في معنى الاستطاعة فإنه يجب عليه على الفور، لأن الأمر في الحج أو بالحج المطلق يقتضي المبادرة والفورية، ولأنه يخشى عليك أن تموت فلا تدرك الموسم القادم، فيجب أن يكون على الإنسان هذا الأمر على الفورية فيبادر إلى أدائه. وهذا الذي تعضده الأدلة إن شاء الله تعالى من حيث ظهور الأدلة. والقول الثاني لأهل العلم على أنه ليس على الفورية بل على التراخي، لكن الظاهر من أدلة الجميع ومحصل أدلة الجميع بعد النظر فيها للمتأهل أنه يجب على الفور على المستطيع، من استطاع فإنه يجب عليه على الفور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه
وسلم. هذه مسألة ثانية. الآن أدلة الحج وانتهت، كونه على الفور أو على التراخي مسألة ثانية انتهت. المسألة الثالثة هنا هي العمرة، هل هي واجبة كالحج أم ليست واجبة بل هي دونه؟ هذه المسألة الثالثة في هذا اللقاء. العمرة هل هي واجبة كالحج أم أنها سنة أو سنة مؤكدة وليست كالحج؟ هذه هي المسألة الثالثة. ولذلك عنونا لها رحمه الله بقوله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة. فالمسألة هي مسألة إيش؟ مسألة الأدلة الواردة الدالة على وجوب العمرة. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هذا نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
هذا الحديث نعرفه جميعا معاشر المسلمين، حديث أمير المؤمنين عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي فيه قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السواد ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه يعني على هيئة المتعلم، ثم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الحديث في الصحيح معروف، لكن جاءت فيه زيادات بأسانيد أخر غير أسانيد أصحاب الصحيح، وهي صحيحة لكنها ليست على شرط البخاري وليست على شرط مسلم، لكنها صحيحة ثابتة. يعني الذهب 21 ذهب ولا لا، و18 ذهب ولا لا، و24 ذهب. فالبخاري يعني اشترط على نفسه ألا يأخذ إلا 24 أعلى شيء، وليس ينفي أن 21 ذهبا وأن 18 ذهبا، هي ذهب لكن تكون صحيح دون ما اشترطه هو. فجاء هذا الحديث من طرق أخر عند الدارقطني وعند غيره رحمه الله رحمهم الله تعالى، وفيها زيادات. من هذه الزيادات ما يفيدنا في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإسلام قال له صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معروف، وأن تقيم الصلاة هذا معروف، وأن تؤتي الزكاة هذا معروف، وأن تحج البيت لمن استطاع ليس به، هذا هو المشهور. جاء هنا معنا في هذه الطريق عند الدارقطني قال وتحج البيت وتعتمر، تحج البيت وتعتمر، فزادنا لفظ العمرة. وهذا الحديث هو الذي ثبت به أيضا في السنة وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام، أليس كذلك؟ جاء فيه هنا من هذه الطريق تعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان، فعندنا زيادة وتعتمر. قال الدارقطني بعدما خرج هذا الحديث قال هذا إسناد ثابت صحيح، وهو عند ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، بل ابن خزيمة ترجم عليه بقوله، يعني بوب عليه الإمام الحافظ ابن خزيمة صاحب الصحيح، بوب عليه بقوله باب ذكر البيان أن العمرة فرض، أن العمرة فرض يعني مثل الحج فريضة واجبة. فهذا هو الدليل الأول، حديث عمر المشهور في قصة جبريل، لكن عند الدارقطني وعند ابن خزيمة وغيرهم فيه زيادة وأن تحج البيت وتعتمر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
ووجه الاستشهاد به الحج على النساء ولا لا؟ الحج على النساء بشروطه وتزيد المرأة وجود المحرم، لا بد للمرأة من محرم، وسيأتي معنا إن شاء الله. فإذا لم تجد محرما فإنه لا حج عليها، وهذا هو الصحيح الذي تنصره وتؤيده الأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت غير صريحة لوسعني أنا وأنت الخلاف فيها، كيف أنت فهمت كذا وأنا فهمت كذا، وباب الفهم واسع والله يؤتيه من يشاء، لكن لا، الأمر فيها ليس محلا للاجتهاد، الأمر فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا لم تجد المحرم يسقط عنها، تعتبر غير مستطيعة ولو كانت من أغنياء الدنيا ومن أصح أهل الدنيا وأقويائهم وعندها من الزاد والراحلة ما لا يعد ولا يحصى، إذا لم تجد محرما لا عليها. نعم. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام لما سألت عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد، النساء ما عليهن جهاد قتال الكفار، هذا على الرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة. فالحج على المرأة إذا توافرت شروطه واجب ولا لا؟ الحج على المرأة إذا توافرت الشروط في حقها واجب ولا لا؟ واجب كالرجل إذا توافرت الشروط. وهكذا العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عليها وجعلها جهادا لا قتال فيه، فدل ذلك على أن هذا دليل على وجوب العمرة. نعم. والقول بوجوب العمرة هو مذهب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، القول بوجوب العمرة هو مذهب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، خليفتان من الخلفاء الراشدين، وهو مروي أيضا عن ابن عمر وعن ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، هو قول عمر وابنه وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وبه قال من التابعين أيضا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء والحسن ومجاهد وطاووس وابن سيرين والشعبي وزين العابدين علي بن الحسين والثوري، وهو قول الشافعي في الجديد، وهو المذهب عند الشافعية، أصح القولين عند الشافعية هو المذهب الجديد عن الشافعي، فهو المذهب عند الشافعية. وبه قال أبو عبيد أيضا القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري إمام الظاهرية، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ولهذا قال في النظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني. وهذه بعض أدلته، حديث من؟ حديث عمر وحديث عائشة. والبخاري رحمه الله اختار هذا فقال في الصحيح: باب وجوب العمرة وفضلها. هكذا بواب البخاري في صحيحه: باب وجوب العمرة وفضلها. وساق فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة، إلا عليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة، يعني واجبان، يحج مرة ويعتمر مرة، هذا هو الواجب. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، يعني على الفور. فبوب البخاري هذا التبويب وذكر فيه خبر ابن عمر هذا الذي سمعتموه. ومن أدلة أيضا حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة. فقال له صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهذا اللفظ أمر ولا لا؟ حج عن أبيك واعتمر يعني عن أبيك، فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة عن هذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني لا يستطيع أن يجلس على الراحلة، يعني هزيل ضعيف، يعني لو شلت تكسر ضعيف، فهذا هو لا يستطيع الحج لأعمال الحج صعوبة عليه، لا يستطيع العمرة في أعمال العمرة صعوبة عليه، وأيضا ضعيف عن الظعن، لا يستطيع القرار على الراحلة، يشق عليه أن يقعد على الراحلة حتى يصل إلى مكة. فقال له عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. والأدلة غير هذا موجودة ولا نريد التكثير فيها، يكفينا ما جاء فيها في هذا الخبر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ثبت في حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في الحديثين بالحج والعمرة، والأدلة التي فيها دلالة صريحة على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من القول بوجوب العمرة كثيرة ومعروفة في مظانها لمن أراد أن يتوسع فيها ويبسطها. أما نحن فنكتفي بهذا، فهذا أظهر ما استدل به من الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، ونحن نحاول ألا نقدم إلا الصحيح الصريح الذي لا نختلف نحن وغيرنا فيه. نعم، فهذه الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة لمذهب الشيخ صاحب المؤلف هذا من القول بوجوب العمرة، وأنتم ترون أن مذهبه قوي والأدلة تسنده. المذهب الثاني في هذا أنها سنة، وبعضهم يقول سنة مؤكدة لكنها ليست بواجبة، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي القديم في العراق والمشرق، وهذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، لكنه لا تسعفه الأدلة، لا تسعفه الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم، هذه مسألة رابعة، هذه هي المسألة الرابعة في هذا الكتاب المختصر المفيد، وهي أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، يسقط بهما عنك الفرض والواجب، وما زاد بعد ذلك فهو تطوع، ويسن أيضا الإكثار منهما، ما زاد عن ذلك فهو تطوع ويسن الإكثار من هذا التطوع. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، فهذا بيان أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. والقسم الثاني وهو أنه يسن الإكثار منهما، يستدل له بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث الثاني فيه النص على العمرة، الحج مرة فما زاد فهو تطوع، هذا في الحج ولا لا؟ الحج، الحديث السابق، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. الثاني في العمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فثبت بذلك الإكثار، سنية الإكثار من الحج والعمرة، فكلما زدت فهو من الخير في الحج، وكلما زدت من العمرة فهو من الخير. لماذا؟ لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج إذا حججت حجا مبرورا فليس له جزاء إلا الجنة. لعلنا نقف عند هذا، تمام. ثم ذاك مسألة أخرى، وهي فصل في وجوب التوبة من المعاصي. فهذه المسائل تحت المبحث الأول انتهت، ويبقى معنا هذا الفصل نبدأ فيه إن شاء الله يوم غد، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نأتي عليه في هذا الأسبوع وبداية الشهر القادم، فيكون من أراد الحج يكون عنده بين يديه العلم على بصيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا معاشر الأحبة من الإخوة والأبناء، قد يسر الله سبحانه وتعالى وفتح بالصحة والعافية، وقد خطر وسنح بالبال في هذه الأيام، أيام آخر اختبارات طلاب العلم في المرحلة الجامعية، لعله لم يبقى على بعضهم إلا يوم أو يومان، وقرب موسم هذه الشعيرة، شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام، رأينا أن نتذاكر جميعا في كتاب مفيد يصلح للعالم المتبحر ولطالب العلم المتمكن والمتوسط والمبتدي، ويصلح للعامي من المسلمين أن يقرأ عليه فينتفع به. وكل واحد من هؤلاء الذين ذكرت طبقاتهم يستفيد منه على قدر ما أراد من الطبقة التي هو فيها، فهو كتاب حقيقة نافع لعموم المسلمين باختلاف طبقاتهم. ذلكم الكتاب هو كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، لمؤلفه العالم المحقق بل شيخ الإسلام في هذه الأزمان المتأخرة، سماحة أستاذنا وشيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وجميع علماء المسلمين ورفع درجاتهم عنده في جنات النعيم، وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. رأينا أن نتذاكر فيه
لسهولته ووضوح عبارته ولظهور أدلته ولقوة استدلاله رحمه الله تعالى، وتعويله دائما على الصحيح وتركه للأقوال التي يتشتت معها من لا يحتاج إليها ممن يقرأ الكتاب. فالخلاصة أن هذا الكتاب زبدة ملخصة مصفات لك أيها القارئ، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياك بما فيه، وأن يأجر مؤلفه على ما كتبه فيه بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
عام ثلاثته،
أحسن الله إليك. وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط، وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو إليه الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح. قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. ثلاثا: قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فصل: إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو
الحمد لله. كما سمعنا حفظكم الله سرد الشيخ رحمه الله للأدلة في وجوب الحج والعمرة، حيث استدل رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو أن تملك زادا وراحلة وأمنا للطريق، يكون أمامك الطريق آمن، وأن تخلف الزاد والصرف في أمور المعاش على أسرتك من خروجك من عندهم إلى أن تعود إليهم. تملك زادك أنت، معيشتك في الذهاب والعودة، وإقامتك في مكة، وأيضا تخلف زادا ومعيشة لأولادك، فإذا الزاد لك في ذهابك وإيابك ومكوثك في مكة أن يكون فضلا عما تتركه لأولادك، فلا تتركهم فقراء. فلو فرضنا أن راتبك 4000 تستغرقها في الذهاب والعودة إلى الحج، ويبقى أولادك لا شيء عندهم يتكففون الناس، نقول لا حج عليك. تمام. الثانية: تملك زاد لكن ما تستطيع الوصول إلى البيت إلا براحلة، ولا تستطيع أو ولم تستطع الحصول على راحلة، بحثت 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 فلم تجد، جئت إلى أصحاب السيارات في بلدتك أو الباصات التي تمشي إلى الحج، وجدتهم يقولون: ملآنة ملآنة، ما يوجد لك مكان، ولا في الاحتياط ولا في الاحتياط. لا عليك، وجدت هذين الاثنين النفق عليك ذهابا وعودة، ووجدت الراحلة لكن الطريق مخوفة، إما لوجود الحرب فتصبح البلاد غير آمنة مثلا، الطريق غير آمنة، أو لوجود قطاع الطريق كما هو في الزمن القديم قبل أن تقوم هذه الدولة السنية السنية أدامها الله وأعزها وحفظها وجميع بلاد المسلمين، وحفظ علينا وعلى المسلمين أمننا واستقرارنا. كانت الطريق غير مأمونة إلا بخفارة. ما هي هذه الخفارة؟ أن تدفع مال لشيخ هذه القبيلة فيؤمنك إلى أن تخرج من حدوده إلى حدود القبيلة الأخرى، فتدفع لهم خفارة، وهكذا حتى تصل إلى البيت الحرام. فإذا كانت الطريق هكذا فلا حج عليك، لأن الطريق مخوف. فإذا لم يكن الطريق آمن فلا حج عليك. فإذا لمن استطاع إليه سبيلا هو ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق، ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق. يضاف إليها كما هو عند بعض أهل العلم الصحة، صحتك أنت تكون صحيحا. فالله جل وعلا يقول: لمن استطاع إليه سبيلا. وفي هذا الزمن يلحق به من المسائل النازلة الحادثة أو المستجدة وجود التصريح، والتصريح كان أولا من البلدان التي يقدم منها المسلمون حاجين إلى البيت الحرام، بعد ذلك أصبح الاتفاق بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية الموجود فيها أكثرية إسلامية، أصبح الاتفاق بينهم لأجل استيعاب العدد، فإن المسجد الحرام عمره الله بالإيمان، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره الله بالإيمان، لها طاقة استيعابية. إذا زاد العدد فوق الطاقة حصل الخطر من الضيق والتدافع، وربما يؤدي إلى الوفيات. فأصبحت الدول تجتمع جميعا مع حكومة هذه البلاد المملكة العربية السعودية وفق الله الجميع، فيتفقون على تقنين العدد وتحديد العدد. إذن فمن لم يخرج له التصريح في بلده بالحج إلينا هذا غير مستطيع، ولو كان عنده أموال الدنيا، إذا لم يحصل له الإذن هذا غير مستطيع. هكذا عندنا الآن في المملكة العربية السعودية، إذا لم يصل إليك التصريح ولم تستطع الحصول أنت على التصريح فأنت معذور ولا إثم عليك. إذا لم يحصل لك التصريح فتحج به حجا مبرورا فأنت معذور، فهذا أيضا من السبيل. فإذا لم يجد المسلم في هذه البلاد بالذات المملكة العربية السعودية إذا لم يحصل على تصريح للدخول لمكة إلى الحج فإنه معذور، ويسقط عنه حتى يجد هذا التصريح فيحج بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا غاية ما استطعته، أنت ذهبت فقدمت ما خرج لك تصريح في بلدك، هنا في السعودية كذلك ذهبت إلى الجهات المسؤولة المعنية بتنظيم شؤون الحجيج فطلبت تصريحا فلم يحصل لك، لا حج عليك وأنت معذور. فينبغي للمسلم ألا يحزن إذا بذل الأسباب وما تيسر له، فإن الله جل وعلا يعذره، لأنه يدخل تحت قوله جل وعز: ولله على الناس حج البيت من استطاع. وأنت في هذه الحالة غير مستطيع أو في حكم غير المستطيع. فهذه مسألة مهمة ينبغي مراعاتها، وهكذا إذا راعيناها فلا يجوز الاحتيال عليها. لماذا؟ لأنك أيها المسلم تريد حجا مبرورا، الذي قال فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور هو الذي يكون بالطريق الشرعي الصحيح السالم من المعاصي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم.
هذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة المسارعة لأداء الحج. فمن كان مستطيعا الحج فهل يجب عليه الحج على الفور أم أنه يجوز له أن يؤخره؟ هذه هي المسألة. فلذلك الشيخ رحمه الله يقول: أدلة وجوب المبادرة إلى الحج. فنقول كما قال رحمه الله: يجب على المسلم المبادرة إلى الحج. فمن لم يحج وأدركه الحج وهو مستطيع وجب عليه أن يبادر إليه، لأن الحج واجب على الفور على الصحيح من قولي أهل العلم. الحج واجب على الفور على القول الصحيح عند أهل العلم أو من قولي أهل العلم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وجوب الحج على الفور على المستطيع، المستطيع الذي ذكرناه من استطاع إليه سبيلا. فمن توافرت فيه الشروط المتقدمة فإنه يجب عليه على الفور أن يحج، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقول أبي حنيفة في رواية أبي يوسف عنه، وهو المشهور عند الحنفية، بل قال عنه الكرماني إنه هو الأصح عن أبي حنيفة، قال عنه الكرماني إنه هو الأصح، ومالك روي عنه كذلك، وذكره خليل في منسكه وقدمه في المنسك، فقال خليل في منسكه الحج واجب في العمر مرة على الفور، هكذا في منسك خليل، ومرة قال أعني مالك مرة قال ليس هو على الفور، وهذا ما أشار إليه خليل في منسكه بقوله وقيل على التراخي، لكن في المنسك قدم هذا، بدأ بالفور بوجوبه على الفور، وهكذا عند جمع من المالكية ذكروه كابن فرحون المالكي، واختاره ابن عبد البر في التمهيد، وإن كان صرح بضده في الكافي، لكن في التمهيد اختار هذا، واختاره المزني من الشافعية، اختاره المزني صاحب المختصر المشهور من علماء الشافعية، وهذا القول قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورجحه العلامة الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وهو موجود في منسكه، وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، الحديث هنا جاء في قوله فحجوا بصيغة الأمر، والأمر يقتضي الفورية عند الإطلاق كما هو معروف في الأصول، الأمر إذا أطلق اقتضى الفورية، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، الشيخ ذكر الدليل تمام، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، لكن كيف نستدل به نحن؟ الشيخ يعرفه، لكن نحن طلبة العلم نريد أن نعرف ما وجه الاستدلال به، يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج، نعم فحجوا، لفظة فحجوا هنا أمر ولا لا؟ الأمر كما هو عند الأصوليين إذا أطلق يقتضي الفورية، هذا هو وجه الاستدلال بالحديث، وجه الاستدلال بالحديث قوله فحجوا، فهذا اللفظ أمر، والأمر يقتضي الفورية عند إطلاقه، ولهذا قال الشيخ الأمير رحمه الله الشنقيطي أظهر القولين عندي هو أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور لا على التراخي، يعني عند الإطلاق لا على التراخي، لما قدمناه من النصوص الدالة على المبادرة بسطه في موضع آخر في أضواء البيان، أن النصوص هذه التي وردت للأمر دالة على المبادرة، هذا شيء، والشيء الثاني وللخوف من مباغتة الموت، وللخوف من مباغتة الموت، فمن استطاع الحج أدركه الحج وهو مستطيع على الوجه الذي ذكرنا في معنى الاستطاعة فإنه يجب عليه على الفور، لأن الأمر في الحج أو بالحج المطلق يقتضي المبادرة والفورية، ولأنه يخشى عليك أن تموت فلا تدرك الموسم القادم، فيجب أن يكون على الإنسان هذا الأمر على الفورية فيبادر إلى أدائه، وهذا الذي تعضده الأدلة إن شاء الله تعالى من حيث ظهور الأدلة، والقول الثاني لأهل العلم على أنه ليس على الفورية بل على التراخي، لكن الظاهر من أدلة الجميع ومحصل أدلة الجميع بعد النظر فيها للمتأهل أنه يجب على الفور على المستطيع، من استطاع فإنه يجب عليه على الفور، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله
عليه وسلم، هذه مسألة ثانية، الآن أدلة الحج وانتهت، كونه على الفور أو على التراخي مسألة ثانية انتهت، المسألة الثالثة هنا هي العمرة، هل هي واجبة كالحج أم ليست واجبة بل هي دونه، هذه المسألة الثالثة في هذا اللقاء. العمرة هل هي واجبة كالحج أم أنها سنة أو سنة مؤكدة وليست كالحج؟ هذه هي المسألة الثالثة. ولذلك عنونا لها رحمه الله بقوله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة. فالمسألة هي مسألة إيش؟ مسألة الأدلة الواردة الدالة على وجوب العمرة. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هذا نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
هذا الحديث نعرفه جميعا معاشر المسلمين، حديث أمير المؤمنين عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي فيه قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السواد ولا يعرفه من الصحابة أحد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه، يعني على هيئة المتعلم، ثم سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الحديث في الصحيح معروف، لكن جاءت فيه زيادات بأسانيد أخر غير أسانيد أصحاب الصحيح، وهي صحيحة لكنها ليست على شرط البخاري وليست على شرط مسلم، لكنها صحيحة ثابتة. يعني الذهب 21 ذهب ولا لا، و18 ذهب ولا لا، و24 ذهب. فالبخاري يعني اشترط على نفسه ألا يأخذ إلا 24 أعلى شيء، وليس ينفي أن 21 ذهبا وأن 18 ذهبا، هي ذهب لكن تكون صحيح دون ما اشترطه هو. فجاء هذا الحديث من طرق أخر عند الدارقطني وعند غيره رحمهم الله تعالى، وفيها زيادات. من هذه الزيادات ما يفيدنا في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإسلام قال له صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معروف، وأن تقيم الصلاة هذا معروف، وأن تؤتي الزكاة هذا معروف، وأن تحج البيت لمن استطاع ليس به، هذا هو المشهور. جاء هنا معنا في هذه الطريق عند الدارقطني قال: وتحج البيت وتعتمر. تحج البيت وتعتمر، فزادنا لفظ العمرة. وهذا الحديث هو الذي ثبت به أيضا في السنة وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام، أليس كذلك؟ جاء فيه هنا من هذه الطريق: تعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. فعندنا زيادة وتعتمر. قال الدارقطني بعدما خرج هذا الحديث قال: هذا إسناد ثابت صحيح، وهو عند ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، بل ابن خزيمة ترجم عليه بقوله، يعني بوب عليه الإمام الحافظ ابن خزيمة صاحب الصحيح، بوب عليه بقوله: باب ذكر البيان أن العمرة فرض. أن العمرة فرض يعني مثل الحج فريضة واجبة. فهذا هو الدليل الأول، حديث عمر المشهور في قصة جبريل، لكن عند الدارقطني وعند ابن خزيمة وغيرهم فيه زيادة: وأن تحج البيت وتعتمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
ووجه الاستشهاد به: الحج على النساء ولا لا؟ الحج على النساء بشروطه، وتزيد المرأة وجود المحرم، لا بد للمرأة من محرم، وسيأتي معنا إن شاء الله. فإذا لم تجد محرما فإنه لا حج عليها، وهذا هو الصحيح الذي تنصره وتؤيده الأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت غير صريحة لوسعني أنا وأنت الخلاف فيها، كيف أنت فهمت كذا وأنا فهمت كذا، وباب الفهم واسع والله يؤتيه من يشاء. لكن لا، الأمر فيها ليس محلا للاجتهاد، الأمر فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا لم تجد المحرم يسقط عنها، تعتبر غير مستطيعة ولو كانت من أغنياء الدنيا ومن أصحى أهل الدنيا وأقويائهم، وعندها من الزاد والراحلة ما لا يعد ولا يحصى، إذا لم تجد محرما لا عليها. نعم. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام لما سألت عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد، النساء ما عليهن جهاد قتال الكفار، هذا على الرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة. فالحج على المرأة إذا توافرت شروطه واجب ولا لا؟ الحج على المرأة إذا توافرت الشروط في حقها واجب ولا لا؟ واجب كالرجل إذا توافرت الشروط. وهكذا العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عليها وجعلها جهادا لا قتال فيه، فدل ذلك على أن هذا دليل على وجوب العمرة. نعم. والقول بوجوب العمرة هو مذهب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، القول بوجوب العمرة هو مذهب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، خليفتان من الخلفاء الراشدين، وهو مروي أيضا عن ابن عمر وعن ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، هو قول عمر وابنه وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وبه قال من التابعين أيضا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء والحسن ومجاهد وطاووس وابن سيرين والشعبي وزين العابدين علي بن الحسين والثوري، وهو قول الشافعي في الجديد، وهو المذهب عند الشافعية، أصح القولين عند الشافعية هو المذهب الجديد عن الشافعي، فهو المذهب عند الشافعية. وبه قال أبو عبيد أيضا القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري إمام الظاهرية، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ولهذا قال في النظم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني. وهذه بعض أدلته، حديث من؟ حديث عمر وحديث عائشة، والبخاري رحمه الله اختار هذا فقال في الصحيح باب وجوب العمرة وفضلها، هكذا بواب البخاري في صحيحه باب وجوب العمرة وفضلها، وساق فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة، إلا عليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة، يعني واجبان، يحج مرة ويعتمر مرة، هذا هو الواجب، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، يعني على الفور. فبوب البخاري هذا التبويب وذكر فيه خبر ابن عمر هذا الذي سمعتموه. ومن أدلة أيضا حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال له صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتبر، حج عن أبيك واعتمر. وهذا اللفظ أمر ولا لا؟ حج عن أبيك واعتمر يعني عن أبيك، فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة عن هذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني لا يستطيع أن يجلس على الراحلة، يعني هزيل هزيل ضعيف، يعني لو شلت يتكسر ضعيف، فهذا هو لا يستطيع الحج لأعمال الحج صعب صعوبة عليه، لا يستطيع العمرة في أعمال العمرة صعوبة عليه، وأيضا ضعيف عن الظعن لا يستطيع القرار على الراحلة، يشق عليه أن يقعد على الراحلة حتى يصل إلى مكة. فقال له عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. والأدلة غير هذا موجودة ولا نريد التكثير فيها، يكفينا ما جاء فيها في هذا الخبر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ثبت في حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في الحديثين بالحج والعمرة، والأدلة التي فيها دلالة صريحة على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من القول بوجوب العمرة كثيرة ومعروفة في مضانها لمن أراد أن يتوسع فيها ويبسطها. أما نحن فنكتفي بهذا، فهذا أظهر ما استدل به من الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، ونحن نحاول ألا نقدم إلا الصحيح الصريح الذي لا نختلف نحن وغيرنا فيه. نعم، فهذه الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة لمذهب الشيخ صاحب المؤلف هذا من القول بوجوب العمرة، وأنتم ترون أن مذهبه قوي والأدلة تسنده. المذهب الثاني في هذا أنها سنة، وبعضهم يقول سنة مؤكدة لكنها ليست بواجبة، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي القديم في العراق والمشرق، وهذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، لكنه لا تسعفه الأدلة، لا تسعفه الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم، هذه مسألة رابعة، هذه هي المسألة الرابعة في هذا الكتاب المختصر المفيد، وهي أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، يسقط بهما عنك الفرض والواجب، وما زاد بعد ذلك فهو تطوع، ويسن أيضا الإكثار منهما، ما زاد عن ذلك فهو تطوع ويسن الإكثار من هذا التطوع. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فهذا بيان أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. والقسم الثاني وهو أنه يسن الإكثار منهما، يستدل له بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث الثاني فيه النص على العمرة: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. هذا في الحج ولا لا؟ الحج، الحديث السابع: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. الثاني في العمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فثبت بذلك الإكثار، سنية الإكثار من الحج والعمرة، فكلما زدت فهو من الخير في الحج، وكلما زدت من العمرة فهو من الخير. لماذا؟ لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج إذا حججت حجا مبرورا فليس له جزاء إلا الجنة. لعلنا نقف عند هذا، تمام. ثم ذاك مسألة أخرى، وهي فصل في وجوب التوبة من المعاصي. فهذه المسائل تحت المبحث الأول انتهت، ويبقى معنا هذا الفصل نبدأ فيه إن شاء الله يوم غد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نأتي عليه في هذا الأسبوع وبداية الشهر القادم، فيكون من أراد الحج يكون عنده بين يديه العلم على بصيره.